الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس أو الثاني عشر من مجالس القراءة والتعليق على حديث الأربعين النووية، وكنا قد وقفنا على الحديث الأربعين، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. والقراءة مع الشيخ عبد الرحمن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
مناسبة هذا الحديث لما سبق أن الإنسان إذا أدرك فضل الله عز وجل بأنه تجاوز الخطأ والنسيان والاستكراه عن هذه الأمة، فإن عليه أن يرغب إلى الله. وأعظم ما يرغب به العبد إلى الله أن يكون في الدنيا غريبا، أن يكون غير راغب في الدنيا بل راهب عنها. موضوع هذا الحديث بيان حال الإنسان في الدنيا، بيان حال الإنسان في الدنيا. تذكرون أو لا تذكرون، وقطعا لا تذكرون، ولكن ترون وتشاهدون وتسمعون: فلان في بطن أمه 9 أشهر، وكلنا نعلم أن بطن الأم ليس مستقرا، بل هو ممر لمرحلة من مراحل الخلقة الإنسانية. فإذا تقرر هذا فإن الإنسان عليه أن يدرك أنه كما ليس بطن الأم محلا للقرار، فليس بطن الأرض ولا ظهره محلا للقرار. يجب على الإنسان أن يستيقن هذا المعنى، يتأمل فيما حوله في ملكوت السماوات والأرض، يجد أن الله عز وجل خلق الشمس كما هي منذ أن خلق السماوات والأرض، خلق الأرض كما هي، خلق القمر كما هو، خلق الجبال كما هي، خلق أشياء كما هي، لأن المقصود منها دوامها لكي يفيد البشر. أما البشر فإنهم يرون أنهم يخلقون طورا بعد طور. هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ونحن نشاهد أن الله عز وجل يخلق الإنسان من عدم ثم يحييه في هذه الدنيا ثم يميته، فلم يبقى إلا الرابعة، وهو ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. فإذا تأمل الإنسان في أحوال الدنيا وجد الغني عنها راحل، والملك عنها مرتحل، والصالح ليس فيها مخلدا، والأنبياء والمرسلون ليسوا مخلدين، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يتأمل الإنسان، يتفكر في الماضي والحاضر والحال، يتيقن أن المقصود من مجيئه شيء معين. وهذا الحديث يؤكد صورة حقيقية لحال ابن آدم، وأنه ما هو في هذه الدنيا إلا كمن يدخل من باب وسيخرج منه. تعرفون نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مكث 1000 سنة في النبوة والرسالة فقط، 1000 سنة فقط يدعو إلى الله. كم عاش قبل ذلك، كم عاش بعد الطوفان، الله أعلم. فلما حضرت الوفاة قال له بنوه: يا أبت صف لنا حياتك. قال: كأني أدخل من باب، دخلت من باب والآن أخرج منه. والإنسان يقيس على نفسه، كم عمرك؟ انظر إلى نفسك، مضى من عمرك 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7، كيف مضى؟ كيف مضى 20 عاما من عمرك؟ كيف مضى 30 عاما من عمرك؟ مضى العمر بحلوها ومرها، لكنها باقية عند الله. مضى أيام عمرك كلها، حسناتها وسيئاتها، لكنها باقية عند الله. إنسان يتأمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب ابن عمر، قال: أخذ بمنكب. المنكب باصطلاحنا هو الكتف، ومنكبي يعني الاثنان. طبعا هنا أخذ رسول الله بمنكبي، يعني وضع إحدى يديه على منكب ابن عمر. ووضع اليد على المنكب إشارة إلى أمرين: الأول لينتبه ولا ينسى هذا الكلام ويعمل به، والثاني أن هذا المنكب الذي عليه العمدة في القوة عليه أن يستخدمه فيما فيه صلاح آخرته، فيما فيه صلاح حياته. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب. كن بمعنى صر في الدنيا، أثبت في الدنيا ولا تزل فتظن فيها القرار. كن في الدنيا كأنك غريب. وكما ذكرنا يكفيك من دناءتها اسمها دنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا التنويع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود، لأن الإنسان سواء اعتبر نفسه غريبا أو اعتبر نفسه عابر سبيل فإنه لن يغتر بالدنيا. ومتى غفل عن هذين الأمرين وقع في غفلة الدنيا. فأنا وأنت وكلنا في هذه الدنيا غرباء، ألا يكفينا في غربتها موت الآباء والأجداد والأصدقاء والأحباب؟ أما يكفيك من غربتها أنك لا تستطيع أن ترى من تريد من المحبين؟ هذا حال الغريب. الغريب يكون في مكان قد يعرف فيه أناس، قد يكون معه زوجته وأولاده، لكنه في الواقع غريب عن هذا المجتمع. لذلك قال: كن في الدنيا كأنك غريب. أو عابر السبيل. فإذا تعامل الإنسان أنه غريب أو أنه عابر السبيل لن يغتر في الدنيا. ولكن مع الأسف الشديد أننا ننسى هذه الحقيقة، وهي أن الدنيا دار ممر وليست بدار مستقر، وإن الآخرة لهي دار القرار. الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مثوانا ومثوى والدينا ومشايخنا وذرياتنا وطلابنا الجنة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. سأضرب لكم مثلين على الغريب وعلى عابر السبيل، تأملوا معي. حينما يسافر أحد الناس من هنا إلى أمريكا، يسافر للعلاج أو للدراسة، أو حينما يقدم إنسان من الهند إلى هنا لكي يعمل ويتكسب، فأنت حينما تذهب إلى أمريكا غريب، وهو حينما يأتي إلى هنا يعتبر غريب. ما هو تفكير الإنسان في حال الغربة؟ تفكير الإنسان في حال الغربة أنه يعمر دار الغربة أو يعمر دار الأصالة. الغريب لا يفكر أن يبني بيتا في دار الغربة، لا يفكر أن يعمر في دار الغربة، إنما ولا يفكر أن يسرف ولا أن يترف. لا يسرف ولا يترف لأنه في غربة، فيجمع المال بقدر ما يستطيع مقترا على نفسه ويرسل المال إلى دار الأصالة. فالواجب على الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا لا مترفا ولا مسرفا، وأن يعيش مقترا يظن بحياته وبأوقاته أن تزول هدرا. وإنما يستخدمها لصلاح دار الأصالة التي كنا فيها ونحن في أصلاب أبينا آدم، أسكن أنت وزوجك الجنة وأخرجنا منها. ولذلك الإنسان يجد حنان إلى الجنة حتى لو كان كافر، ولا يجد قرار في الدنيا حتى لو كان كافر. ومن هنا تعلم لماذا أكثر الناس ينتحرون، لأنهم لا يجدون قرار في هذه الدنيا. أكثر كثير من الكفار ينتحرون، لا عندهم إيمان ولا يحسون بالقرار. كن في الدنيا كأنك غريب، ترسل ما عندك إلى آخرتك، ترسل ما عندك إلى آخرتك. جاء رجل على دخل على أبي الدرداء وهو والٍ وأمير البصرة، دخل على داره فلم يجد في بيته شيئا، بيت الوالي ما في بيته شيء إلا حصير وميضة يضع فيها الماء ويتوضأ، حصفة أو صحن يعني في اصطلاحنا قصعة يضع فيها الطعام ويأكل. فقال الرجل لغلام أو لأبي الدرداء: أين متاعكم؟ ليش البيت ما فيه متاع؟ أين متاعكم؟ فقال: متاعنا في بيتنا الآخر. فخرج الرجل قال: ها، في بيته الآخر، عنده بيت ثاني. ففطن غلام أبي الدرداء أنه لم يفهم مراد أبي الدرداء، قال: وتدري أين بيته الثاني؟ قال: لا. قال: الجنة. لذلك يقول الإنسان المتحسر: لا جعل الله وإياكم منهم، يا ليتني قدمت لحياتي. لأنه ما عاش الغربة في الدنيا ظنها دار قرار، فوقع في الحسرة يوم القرار. إنسان ينبغي عليه أن يقدم ساعات العمر هذه لدار الأصالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، هذا لي وهذا لي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، يعني خليت قدامك أمامك تشوفه يوم القيامة، وما سوى ذلك فهو لورثتك مو لك أنت. صح عندك رصيد، عندك هذا كله لورثتك، أنت مالك إلا ما قدمت. شو اللي قدمت؟ ينبغي على الإنسان أن يطبق هذا الحديث، كن في الدنيا كأنك أو عابر سبيل. ها، عابر سبيل يعني إنسان، نضرب مثال بالإخوة اللي جايين من خورفكان ولا من مدحة ولا من أبو ظبي، لما هم يجون إلى دبي وهم جايين في الطريق يعتبرون عابري سبيل، يرون يمنة جميل المناظر، ربما يرون أشجارا خضرة، وربما يرون صحراء ذات هواء عليل، طبعا في غير هذا الوقت، وربما يرون فنادق في الطريق، وربما يرون بيوتا فاخرة، وربما يرون محطات للوقود وإلى آخره. هل أحد من العقلاء من عابري السبيل إذا رأى هذه الزينة ينشغل عنها عن مقصده الأعظم؟ فكذلك يجب أن نكون أن لا ننشغل بزينة الحياة الدنيا ونحن عابرو سبيل عن مقصدنا الأعظم، وهو الوصول إلى الله وإلى رضاه. أرجو أن يكون المثال واضح. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في هذه الدنيا عيشة الزهاد العباد، العباد الذين لا يؤخرون العبادة إلى الغد، العباد الذين لا يؤخرون العبادة إلى الغد، هذا هو العابد. ما يقول بكرة أقوم الليل، بكرة أتعلم، بكرة أتوب، لا، العباد الذين يبادرون. فكان عليه الصلاة والسلام عيشه أعظم عيش في العبادة وأعظم عيش في الزهاد. ولا أخفي لكم سرا، ولكن هذا موجود في الكتب مسطور في الزبر، عاشه أناس من الأمة، ونحن وإن لم نعش إلا شيئا يسيرا منه، لكن بهذا اليسير ندرك القدر الكبير الذي كانوا فيه. فوالله وبالله وتالله ما أهل الآخرة فيه من اللذة والعبادة في حياة التعبد وطلب العلم في هذه الدنيا ما لا يوازيه ملذات الدنيا كلها، ملذات الدنيا كلها لا تساوي ملذة العبادة الواحدة، ولا ملذة الطاعة الواحدة. ذكر لي من أثق به أنه كان في لندن ويمشي في مكان مع صاحب له، يقول فرآنا رجل وقال يعني أنا أمشي في هذه الحديقة منذ ساعتين وأخذ أدوية نوم وأنا مرهق ولا يأتيني النوم، ماذا أفعل؟ يقول أخونا هذا فألهمني الله أن أرقي، يقول فرقيته وهو كافر، يقول فرقيته فنام على الكرسي من خشب علىها في هذه الحديقة، ما أدري كيف. يقول فلما استيقظ بدأ يتوسل إلينا ويقول لنا أعطوني هذا الدواء الذي عندكم للنوم. قلنا له ما عندنا دواء، عندنا دين. والله لذة العبادة ولذة العلم شيء، كما قال ابن المبارك رحمه الله الإمام الزاهد العابد الذي عاش حياته حياة الزهد والعبادة والطاعة والجهاد، وكان يغزو سنة ويجاهد سنة، يقول إنا لفي عبادة، إنا لفي لذة، لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيها لقاتلونا عليها بالسيوف. هذا الذي لا يمكن إدراكه إلا بأن يعيش الإنسان عيش الغربة. دخل رجل على عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فتكلم معه بكلام فأغلظ القول لعمر بن عبد العزيز، يقول غلامه: فسمعته من الليل يقول: اللهم إني قد مللتهم وإنهم قد ملوني فاقبضني إليك. قال: فما مضى 3 أيام إلا وتوفي. أناس يعيشون مع الله. الإمام البخاري رحمه الله وكان في آخر عمره في خرتنك في قرية من قرى سمرقند، وإذا به يقول كما قال غلامه، يقول لما قام من الليل قال: اللهم إن الدنيا قد ضاق عليك وإني أحببت لقاك وإنهم قد ملوني وإني قد بللتهم فاقبضني إليك. قال: فما أمسى من غده إلا وقد مات. هؤلاء الذين يعيشون عيشة الغرباء في هذه الدنيا لا يبالون بالدنيا إذا نقص ولا يبالون بالدنيا إذا زاد. فهذه وصية عظيمة نتيجتها أعظم، نتيجتها أعظم في دنياك وآخرتك. فإن من عاش غريبا أو عابر سبيل كان من العباد الزهاد من العلماء العاملين. لذلك قال الراوي: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ومعنى هذه الجمل الأربعة أهمية المبادرة إلى الأعمال الصالحة، أهمية المبادرة إلى الأعمال الصالحة وعدم التسويف والجد والاجتهاد في العلم والعبادة. إذا أمسيت أدي أعمالك كأنك لن تصبح، وإذا أصبحت أدي أعمالك كأنك لن تمسي، وإذا كنت صحيحا فأدي العبادة والطاعة وإلى آخره. اليوم قال لي أحد الإخوة الأعزاء علي: إنك متعب، أتعبناك في الدرس في الصباح وستتعب في العصر وفي المغرب. فقلت له: الآن أنا صحيح ومعافى وفي شبابي، طيب غدا إذا كبرت قد لا أستطيع هذا، خذ من صحتك لمرضك. والله كنا نجلس مع بعض مشايخنا ولا ننام في اليوم والليلة إلا ساعتين فقط، وكنا نتعجب من جلد مشايخنا كيف يتجلدون هذا الجلد. خذ من صحتك لمرضك، الآن أنت معافى، ما في ألم عندك لا في الظهر ولا في الركب، تستطيع تجلس للدرس والمذاكرة والمثابرة والحفظ والصلاة والعبادة والصوم، غدا قد لا تستطيع. ومن حياتك لموتك، حياتك لموتك. الرصيد عند الناس رصيد البنك، الرصيد الحقيقي ما هو قيمتك عند الله، ما هو، شوفوا كل واحد الحين لو يطلع بوكة حقيبتك عندك كرت بنك صحيح، لكن ما ندري كل واحد كم رصيده في البنك، يمكن صفر يمكن مليون الله أعلم. نفس الكلام كلنا نقول لا إله إلا الله، هذه بطاقتنا عند الله، لكن كم في هذه البطاقة من الحسنات يختلف هذا عن هذا، وهما متجاوران أو متأخوان أو متلازمان. زد من رصيدك، خذ من حياتك لموتك، اجعل دقائق قلبك كلها عبادة، خطراتك عبادة، خطواتك عبادة، لحظاتك عبادة، لفظاتك عبادة، هكذا هكذا كان ابن عمر رضي الله عنهما. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الزهد في الدنيا، وأن يعيذنا وإياكم من الاغترار بالدنيا. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح
روينه
في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم. مناسبة هذا الحديث لما قبله أن الإنسان الذي يريد الزهادة في هذه الدنيا حتى يكون غريبا أو عابر سبيل بحاجة إلى مجاهدة عظيمة، وهذه المجاهدة بدايتها مخالفة الهوى، وهذه المجاهدة بدايتها مخالفة هوى النفس. موضوع هذا الحديث تربية النفس باتباع الشرع، تربية النفس باتباع الشرع. هذه النفس التي بين جنبينا هي الأرواح، إما أن تتدنى فتصبح مثل الأجساد طينية بهيمية، وإما أن تترفع فتصبح طاهرة نقية متشبهة بالملائكة في المنازل العلية. فأنت الآن بيدك الزمام، إذا كان الروح في البدن في حال الدنيا فإن الملكة للإنسان، أنت تستطيع تمسك زمام الأمر بشيء من الشدة والحزم والقوة والقدرة. هذا الحديث يبين كيف الإنسان يربي نفسه، وإن النفس لأمارة بالسوء، والنفوس كما تعلمون ثلاثة أنواع كما قال العلماء رحمهم الله. النفوس ثلاثة أنواع، نتكلم عن نفوس أهل الإيمان أهل الإسلام: نفس أمارة بالسوء، وهذا هو الغالب على الأنفس، لأنها إذا لاقت البدن تلطخت وأصبحت دنية، فهي بحاجة إلى الترفع والتنزه والتطهر حتى يدرك أنها ليست من هذه الأرض الدنية. الأرواح ما خلقها الله من الأرض، جسم ابن آدم وبدنه مخلوق من الأرض، قال الله عز وجل: منها خلقناكم، أي من الأرض، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما الأرواح فالأرواح من خلق الله، قال: ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه أرواح مخلوقة نفخها الله فينا بأمره سبحانه وتعالى، بفعله جل في علاه، بقوله كن فلا بد أن نجاهد أنفسنا على أن نرفعها من النفوس الأمارة بالسوء، فإذا جاهدتها ارتفعت وأصبحت في الدرجة الثانية وهي النفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة تشمل الأمرين، إما أن تصبح في درجة أعلى من النفس الأمارة بالسوء فلا تأمر بالسوء ولكنها تلوم على ترك السوء، تلوم على ترك السوء، إذن ارتفاعها شيء قليل يسير. وربما تكون لوامة ارتفاعها أعلى قليلا فتصبح تلوم النفس على فعل المعصية أو تلوم النفس على ترك الواجب. فلوامة إذا كانت لوامة في درجة أعلى بقليل من الأمارة بالسوء تلوم على ترك المعاصي، ثم إذا جاهدتها أصبحت تلومك على ترك الواجب وفعل المحرم، ثم إذا جاهدتها بلغت إلى مرتبة تصبح هذه النفس مطمئنة لا شأن لها إلا الطاعة، لا هم لها إلا الطاعة، لا غم لها إلا الطاعة. لو لم تطع لأصبحت في كرب وفي هم وفي غم لأنها أصبحت مطمئنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل نفوسنا مطمئنة. هذه النفوس المطمئنة كيف وصلوا إلى هذه المرتبة أيها الإخوة؟ هذا الحديث يبين لنا هذا المعنى. قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. قد قلنا مرارا وتكرارا أن نفي الإيمان ينظر فيه، إذا كان المنفي مخالفا لأصل الإيمان فهذا يعني الكفر، وإذا كان المنفي مبنيا على فعل محرم أو ترك واجب فهذا يعني أن المنفي هو الإيمان الواجب، صحيح؟ طيب الآن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتم. الهوى المقصود به هنا هوى النفس، بمعنى رغبة النفس، رغبات النفس. إذن معنى هذا أن من لم يكن رغبات نفسه تابعة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه في نقص، فإن إيمانه في نقص وواجبه في خلل، واجب الإيمان. فالواجب على الإنسان يجاهد نفسه حتى يجد في قلبه انشراحة لكل أوامر الشرع، فيصدق عليه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. الهوى قلنا هوى، هواه، الهوى هنا إيش؟ رغبات النفس، رغبات النفس، بمعنى أنك جاهدت نفسك وزكيت نفسك حتى أصبحت رغبات نفسك تابعا لما جاء به الشرع. النفس تريد أن تنام، أنت تقول: لا، الشرع أمرني أن أصلي الفجر في الوقت. النفس تريد منك أن لا تصوم، وأنت تقول: لا، الشرع أمرني أن أصوم ولو كان حارا. إذن هذا معنى حتى يكون هواه تبعا لما جئت. تبعا، التبعية هنا بمعنى يجعل الشرع إماما ويجعل نفسه تابعا. فهذا مثل الحديث الذي مر معنا: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إذا جعلت الهوى، إذا جعلت هواك تبعا لشرع الله عز وجل لما جئت به، لما جئت به، أي للذي جئت به، ما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء بما فيه الطرب؟ حاشا وكلا. هل جاء بما فيه كما يقول الناس تقديس العقل؟ لا، جاء بالنقل الكتاب والسنة. لما جئت به؟ الكتاب والسنة الذي فيهما صلاح العباد في الدنيا والآخرة. هذا الحديث قال عنه النووي رحمه الله أبو زكريا يحيى بن شرف الدين، قال هذا حديث حسن صحيح. حسن بمعنى إسناده، وصحيح يعني معناه، فهو من حيث الإسناد يرتقي إلى الحسن، ومن حيث المعنى فمعناه صحيح. قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. إذن هذه من مرويات الإمام، من مرويات الحافظ في كتاب الحجة للإمام الأصبهاني بإسناد صحيح. فإن قال قائل فإن بعض العلماء قد ضعف هذا الحديث، كما يفيد ذلك كلام الهيثمي ومن المتأخرين كلام العلامة الألباني رحمهم الله، نقول إن الصحيح والله أعلم أن هذا الحديث حديث حسن، وأن ما قاله هؤلاء العلماء دائر بين الاجتهاد، فمن كان اجتهاده أدى به إلى ضعف إسناد هذا الحديث فله ذلك وله سلف، ومن قال إن الحديث حسن فله سلف. وأما القول بأن الحديث لا يصح لأن فيه معنى منكرا، وهو كيف يجعل الهوى تبعا لما جاء به الشرع والهوى مذموم، نقول الهوى المذموم هو الهوى المطلق، وأما هنا فالمقصود أن يجعل هواه تبعا للشرع، فيصبح حينئذ هذه رغبة نفس مقبولة. الأمر الثاني أن المقصود بالهوى هنا ليس ما تهواه الأنفس مجردة، وإنما المقصود أن مرادات يجعلها تابعة للشرع. فعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث ليس في متنه ما ينكر، فعليه قبوله أمر لا يستغرب. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
مناسبة هذا الحديث لما سبق ظاهر في أن الإنسان قد تغلبه هواه فلا يكون تابعا للشرع، فأعظم وسيلة لذلك أن يدرك فضل الله على ابن آدم فيرغب إلى الدعاء، فيرغب إلى الدعاء. وموضوع حديث أنس رضي الله عنه، موضوع حديث أنس رضي الله عنه بيان فضل الله على ابن آدم عموما. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، يا ابن آدم. وكلمة ابن آدم إذا أطلق يدخل فيه المسلم والكافر، يدخل فيه المسلم والكافر. قد جاء النداء بابن آدم في القرآن في مواضع، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يغوينكم الشيطان، وهنا قال يا ابن آدم. فإن قال قائل هل هذا مخصوص بالإنسان أو يدخل فيه الجان؟ الجواب أن الأصل في نداءات الرب تبارك وتعالى أنه يخاطب الإنسان، يخاطب ابن آدم، والجان إنما هم مخاطبون بهذا تبعا. مثل الآن لما نقول يا ابن آدم، طيب ما قال يا بنات آدم، قال يا ابن آدم، لأن بنات آدم مخاطبون بهذا الخطاب تبعا لابن آدم، ما دام لا يوجد دليل التخصيص. وهذه مسألة أصولية مذكورة في كتب الأصول، وهو أن الخطاب للذكور يدخل فيه الإناث تبعا، والخطاب للإنس يدخل فيه الجن تبعا ما لم يأتي دليل التخصيص. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال. تأملوا عظيم مغفرة الله عز وجل. العبد إذا قال يا رب فإن الله لا يرده. بل أشكل من هذا أن الله لا يرد دعاء المشركين إذا أخلصوا. مشرك وكافر إذا أخلص الله لا يرد دعاء. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن الله استجاب لهم، نعم، بدليل فلما نجاهم إلى البر، إذن استجاب لهم. إبليس وهو عدو الله لما دعا الله ما رده الله، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعث، قال إنك من المنظرين، لأن الله أكرم الأكرمين. ومن شأن الكريم أن لا يرد من قصده مخلصا. ما علامة الكريم؟ أنه لا يرد من قصده مخلصا، هذه علامة الكريم. وأكرم الأكرمين من؟ الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين. ولذلك قال إنك ما دعوتني، ما هنا تأمل، ما قال إنك متى دعوتني، وإن كانت هي بمعنى ما، لكن قال ما دعوتني، يعني أي دعوة دعوت، ولو شيئا يسيرا، ولو زمنا عسيرا، إنك ما، ما بمعنى يجوز أن تفسره بمعنى يعني كيفما دعوتني، أو بمعنى نوعا، أو بمعنى يسيرا، المهم أن إنك ما دعوتني، ما دعوتني. تأمل، هي ليست موصولة ولا هي مصدرية، ولكنها نكرة موصوفة. شيئا ما طلبته مني، إنك ما دعوتني ورجوتني، فيه إشارة إلى أهمية أن يكون مع الدعاء رجاء. فإن الدعاء باللفظ بدون رجاء القلب غير مقبول. ولهذا أيها الإخوة، جاء في الحديث إن الله لا يقبل دعاء رجل ساه لاهن. لماذا قال لا يقبل دعاء رجل ساه لاهن؟ لأنه لا يوجد رجاء، اللفظ لسان يقول شيء والقلب خاو عن الرجاء. لا بد مع الدعاء من الرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان، ما بمعنى الذي، على الذي كان منك ولا أبالي. لماذا لا يبالي؟ لأنه جل في علاه لا ينقصه مغفرة الذنوب للمذنبين، ولا يزيده تعذيبه للمذنبين. فلذلك إن غفر فإن ذلك لا ينقصه شيء، لذلك قال ولا أبالي، حتى لو كان الذنب عظيما، حتى لو كان الذنب عظيم. تريد أن تتأكد أن الذنب عظيم، اسمع للنداء الذي بعده. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء يعني الجهة العليا من السماء، والعنان اسم يطلق على السحاب. لو بلغت ذنوبك سحاب السماء، تراكمت وتراكمت 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 حتى أصبحت جبالا فوق جبال فوق جبال، ووصلت إلى السحب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أعالي السماء أي جهة العلو، ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم. فرق بين الأول والثاني، لأن الأول المقصود به دعاء المسألة، والثاني المقصود به دعاء المغفرة. والله جل في علاه لا يرد من دعاه، ولا يخيب من رجاه، ويغفر لمن ناداه، وهو الغفور الرحيم. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم. قد يقول قائل أنا ذنوبي كثيرة، طيب وإذا دخلت في الإسلام ومت ماذا يصلح يحصل؟ اسمع إلى هذا النداء الثالث. يا ابن آدم إنك لو أتيتني، يعني مت الآن، بقراب الأرض خطايا، مقصود بقراب أي ما يقارب الأرض خطايا، يعني ذنب، بقراب الأرض أي بما يقارب الأرض، يعني بعدد تراب الأرض، بعدد حجم الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظمه، ما أكرمه، ما أغفره، ما أرحمه، ما أجوده، ما أفضله، ذو الفضل والجود والإحسان والكرم سبحانه وتعالى. وهذا النداء الأخير فيه دلالة على فضل التوحيد، فيا هنيا لمن رزقه الله التوحيد، لا إله إلا الله. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، إنسان عنده من الذنوب ما عنده، ثم دخل في الإسلام فمات، ذنوبه مقارب للأرض، قال الله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا شيء عظيم أيها الإخوة، وهذا النداء فيه دلالة على فضل التوحيد، وفيه دلالة على تبديل السيئات إلى الحسنات بعد الإسلام، لأنه قال لأتيتك بقرابها أي بمثلها بما يقاربها مغفرة. ومصداقه في سورة الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا شيء عظيم أيها الإخوة، هذا الحديث كله يدل على فضل الله، يدل على جود الله، يدل على يوضح كيف يتعامل الله مع ابن آدم بكل مغفرة، بكل رحمة، بكل جود، بكل إحسان. فيا ويح من يعرض عن ربه، يا ويح من يشرد على الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من أعجب ما يكون، الناس في الدنيا إذا أخطأوا في حق آبائهم وأمهاتهم، أب وأم، ثم يأتي ويقول يا أبي سامحني، ما يسامح، مرة ثانية لا يسامح، مرة ثالثة لا يسامح، مرة رابعة لا يسامح. رب العالمين من أول مرة تقول يا رب اغفر لي، يغفر من أول مرة، يغفر لك كل ما كان. كأن شيء لم يكن. أين يمكن لإنسان أن يجد مثل هذه الرحمة ومثل هذه الرأفة؟ لا يمكن أن يجد، لأن الله هو الرؤوف الرحيم، هو الغفور الرحيم، هو الكريم الحميد سبحانه وتعالى. العجب، كل العجب ممن يعبد غير الله، يعبد إنسانا مثله، مخلوقا مثله، لا يقدر على أن يغفر له، ويترك الكريم الجواد سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على فضل الإسلام والإيمان، لأن وفيه دلالة على فضل العلم، لأن الإنسان بالعلم يدرك هذه الأمور. مهما كان ذنبك عظيما فإن مغفرة الله أعظم. لا تيأس ولا يدخل في قلبك الشيطان اليأس، مهما أذنبت استغفر، تب إلى الله عز وجل، ارجع إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يريد منا شرط، شيء واحد أو اثنين. اثنين: أنيبوا إلى رب، هذه واحد، وأسلموا له، هذه الثانية، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هذه الثالثة. ولذلك قال العلماء: التوبة النصوح مبنى على ثلاثة الأمور: الندم على ما فات، تندم على ما فات، وتتمنى أن لو لم يكن، والندم توبة. والثاني: العزم على ألا تعود، العزم على ألا تعود. والثالث: الإقلاع عنه مباشرة. فكلمة أنيبوا يعني الإقلاع، وأسلموا يعني العزم على عدم العود، واتبعوا هذا معناه الندم على ما سبق والتزام الشرع. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت
الفرائض. صلحوها، التاء عليها فتحة والصواب الكسرة. نعم.
قال: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
طبعا من انتهى الأربعين النووية، لأن آخر حديث في الأربعين النووية هو حديث يا ابن آدم، ذكر 42 حديث. من الحديث 43 إلى 50 هذه من متممات الحافظ ابن رجب رحمه الله، ولهذا لا نجد مناسبة بين الحديث 43 وبين الحديث 42، فنترك المناسبة. والأحاديث التي يذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله هي أحاديث مهمة مشتملة على أصول في دين الله عز وجل. الحديث الأول من أحاديث الحافظ ابن رجب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وموضوعه بيان كيفية قسم المواريث. موضوعه بيان كيفية قسم المواريث. أنتم تعلمون أن المواريث الله جل وعلا هو الذي بينها ووضحها في كتابه، وهذا فيه دلالة على أن هذا أمر عظيم ينبغي للمسلمين أن يلتزموها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يبين كيفية قسم الميراث، فقال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا مات فإن الوارثين ينقسمون إلى قسمين: أهل فرض وأهل غير فرض، أهل فرض وأهل تعصيب، أهل فرض وأهل تعصيب. أهل الفرض هم الذين لهم نصاب معين في كتاب الله. من هم أصحاب الفرائض؟ الذين لهم نصاب معين في كتاب الله تعالى، والذين لهم نصاب معين في كتاب الله مذكورون في أربع آيات، ثلاث آيات من أول النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد ذلك آخر آية من سورة النساء. إذن ثلاث آيات بيّنت أهل الفرائض. وأصحاب الفروض لهم قدر معين من المال. ما هو هذا؟ هذه الأقدار أو المقادير المعينة في كتاب الله عز وجل. المقادير المعينة أصحاب الفرائض التي جاءت في كتاب الله عز وجل، إما نبدأ من واحد، إما النصف واحد على اثنين، وإما الثلث واحد على ثلاثة، وإما ضعف النصف كم؟ نصف النصف الربع. طيب إذن الربع، وإما الثلثان اثنين على ثلاثة، وإما السدس، وإما الثمن. بقي شيء؟ ربع ونصف وربع وثلث وثلثان والسدس والثمن. هذه هي الفروض الموجودة في كتاب الله عز وجل. أما للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا ليس فرضا، هذا تعصيب. كل من لا يرث بهذه الفروض النصف والربع الثلث الثلثان أن السدس الثمن فهو من أصحاب الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي أو فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إنسان مات وترك أما وبنتا، ترك أما وبنتا وأخا شقيقا. تأمل معي الآن في هذه الصورة: الأم لها الثلث، لها السدس، والبنت لها النصف. إذن المسألة من ستة: السدس للأم واحد، والنصف للبنت ثلاثة، أربعة، الباقي اثنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. مثال آخر: مات رجل وترك أبا، وترك أبا وترك بنتا، فالمسألة مباشرة من كم؟ من اثنين: النصف للبنت فرضا، والباقي للأب تعصيبا، الباقي للأب تعصيبا. آخر مثال والأمثلة كثيرة: لو مات رجل، مات رجل وترك زوجة وترك بنتا وترك أما وترك ابن ابن. تأمل معي الآن: ترك زوجة وبنت وأم وابن ابن. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، البنت لها النصف، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. فالمسألة من كم؟ عندنا ثمن ونصف وسدس، المسألة من 24. 24 ثمن 24 كم؟ ثلاثة. إذن الزوجة تأخذ ثلاثة، الباقي 21. سدس 24 كم؟ أربعة. أخذنا أعطيناها أربعة، الباقي 17. صحيح؟ طيب نصف 24 كم؟ 12، أعطيناها للبنت والباقي كم؟ 5. 5 لمن؟ لابن الابن. هذه هي طريقة قسمة الفرائض التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ولما قال أولى رجل ذكر، الأولوية هنا من جهتين: أولوية القرب، فإذا تساووا في القرب فأولوية القوة. مثال ذلك: لو مات رجل وترك أخا لأب وأخ شقيق، الآن هما في مرتبة واحدة، هذا أخ وهذا أخ، لكن الأولوية الآن واضحة: أخ وأخ، وعنده عم، أيهم أولى، الأخ ولا العم؟ الأخ أقرب. إذن فلأولى رجل ذكر للأخ، أي الأخوين؟ لأولى. أولى، إذن ينظر هنا ما دام تساويا في المنزلة ينظر إلى القوة، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، فيعطى المال ولا يعطى الأخ لأب شيء. مسألة واضح. طيب إنسان مات وترك عما شقيقا، عما شقيقا وعم لأب، المال لمن؟ للشقيق. ترك عم لأب وابن عم شقيق، المال لمن؟ للعم لأب. هذا معنى فلأولى رجل ذكر. طيب يبقى سؤال نحوي: لماذا قلنا أن التشكيل هنا غلط؟ فما أبقت الفرائض، قلنا هو الصواب. من يعرف الجواب؟ قول. طيب لماذا ما حركته بالفتح؟ هم الآن حركوه بالفتح. لا لا، أسهل الحركات الضم ثم الفتح ثم الكسر. من يعرف الجواب؟ نقول هنا وقع خطأ مطبعي جعلنا نسألكم، وهذا السؤال موجود في حاشية ملا عبد الغفور لاري على كافية ابن حاجب الذي درس الكافية، يقولون أن تاء التأنيث الساكنة ساكنة، فما أبقت ساكنة، إذا حركت حركت بالكسر، لماذا تحرك بالكسر؟ طيب إذا حركناه بالفتح ما يلتقي ساكنة، لا يرتفع الإشكال، يحرك بالساكن. أكيد أنت تذكر لأن قلناها في المدرسة في الجامعة، درسناك في الجامعة، نسيت؟
تبخر.
لا ما يصلح هذا. قلنا إنما حرك بالكسر لأن، انتبه، لأن الفعل لا يتصور منه الجر، فلما ترى الكسرة في أبقى والتاء التأنيث فأنت تدرك أن هذه الكسرة ليست علامة إعرابية. واضح؟ ما مضت. لما أنت الكسرة من خصائص الأسماء، من خصائص إيش؟ الأسماء. الفعل لا يجر، أبقى فعل جاء فيه تاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة اسم، وخصائص الأسماء الكسر، والفعل لا يجر، فوضعنا له الكسر علامة على الإسمية الخاصة ونفيا لحركة الإعرابية في الفعل. يلا مشوه، شكلكم ما تحبون الإعراب، علم لذيذ يسر فهم القرآن والسنة. نعم عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث موضوعه بيان أحكام الرضاعة، بيان أحكام الرضاعة. جاء في القرآن الكريم ذكر الرضاعة كما في قوله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فذكر الله نوعين، نوع صنفين من أصناف المحرمات بسبب الرضاعة. وأنتم تعلمون أن المحرمات إما أن يكون بسبب النسب أو بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع. المحرمات من النساء كم قسم؟ إما محرم بسبب النسب كالأم والبنت والأخت والعمة والخال، وإما محرم بسبب المصاهرة كأم زوجتك، جدة زوجتك، بنت زوجتك، بنت زوجتك، وهكذا. وإما أن تكون الحرمة بسبب الرضاع. طيب، أولا لا بد أن ندرك في الرضاع كقاعدة عامة أن اللبن للفحل، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها جاء إليها عمها من الرضاع، يعني أخو الرجل الذي زوجته أرضعت عائشة، فمنعت عائشة الرجل من الدخول، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بالأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي بعض الروايات قال اللبن للفحل. إذن هذا الحديث، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الآن إنسان إذا ولد، البطن الذي هو كان فيه وولد هذا أمه، وأبو البطن وصاحب البطن الفحل هو أبوه، وهكذا النسب ينتشر، فكذلك الرضاعة حكمها حكم النسب. فإذا شرب إنسان لبن امرأة، هذه المرأة أمه من الرضاع، بناتها أخواته من الرضاع، قبله بعده ما له علاقة في الموضوع، زوج هذه المرأة التي كان اللبن سبباً للوجود، زوجها الحالي هو أب لك من الرضاع، وأم هذه المرأة جدتك من الرضاع، وأبو الزوج هو جدك من الرضاع. طيب، لو فرضنا الآن، انتبه لهذه المسألة، لو فرضنا أن أبوك من الرضاع متزوج من امرأة أخرى، أنت أخذت لبن هذه المرأة وهو متزوج من امرأة أخرى، هذه المرأة بالنسبة لك هي زوجة أبيك من الرضاع فيحرم عليك، هي زوجة أبيك من الرضاع فيحرم عليك. بنات هذا الرجل من غير هذه المرأة أخواتك، لكن ليست شقيقات بالرضاعة، أخواتك من جهة الأب. هذه المرأة لو كان لها بنات من غير هذا الرجل هن أخوات لك من جهة أمك، محرمات عليك. صعبة؟ سهلة، نزل الرضاع منزلة النسب. هذا معنى هذا الحديث، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وطبعا الرضاعة المحرمة الرضاعة التي تكون من المجاعة في الحولين، هذا واحد، وهذا عليه عامة الفقهاء، وهو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. والأمر الثاني أن هذه الرضاعة تحرم على الصحيح إذا كان خمس رضاعات مشبعات، لأن الرضاع المؤثر هو الرضاع المنبت للحم، وجاء الشرع في بيان أن المنبت للحم هو خمس رضاعات معلومات، كما في حديث عائشة كان مما نزل من القرآن 10 رضاعات محرمات، ثم نسخنا بخمس رضاعات محرمات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن إيش الحديث وهن مما يتلى نعم من القرآن، يعني الحكم باق، يعني الحكم باق. وأما حديث تحرم المصة والمصتان، هذا الحديث في إسناده مقال. وأما حديث خمس رضاعات محرمات، هذا حديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم. إذن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم.
موضوع هذا الحديث بيان سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، أهمية سد الذرائع الموصلة إلى الحرام. فإن الحرام له طرق موصلة إليها، فجاءت الشريعة في إغلاق ومنع هذه الطرق الموصلة إلى الحرام. يقول جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة. وصف الراوي لمكان الرواية أو زمان الرواية أو هما معا دليل على ضبطه وحفظه. قال عام الفتح زمان، وهو بمكة مكان، وفيه إشارة إلى أن هذا الأمر متأخر، فحينئذ لا يتصور أن يقال إنه منسوخ لأنه متأخر. يقول في فتح مكة: وقد كان المشركون يستخدمون الميتات أكلا واستخداما وانتفاعا وبيعا وشراء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن تحريم هذه الأشياء جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، عن الله تشريعا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا. حرم بيع الخمر لأن القاعدة أن القاعدة الشرعية أن الشيء المحرم في نفسه يحرم بيعه، ما حرم في نفسه حرم بيعه، هذه قاعدة. يعني مثلا الطبل، تأمل معي، لو قال لنا قائل: الطبل محرم في نفسه أو لا؟ ننظر من أي شيء صنع، إن كان صنع من جلد الخنزير فهذا محرم في نفسه فيحرم بيعه، فإن كان يؤخذ ويستخدم في اللهو والغناء فهذا يحرم لسببه أيضا. إذا حرم الشارع شيئا حرم بيعه، ومن جملة ذلك تحريم الخمر. فإن قال قائل: فإنا نبيع الخمر لأجل أن نجعله خلا، يعني مقصد طيب، نقول: لا يجوز هذا شرعا، وهو قول جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابل، لا يجوز للإنسان أن يبيع الخمر بقصد أن يحوله إلى خل، بل لا يجوز استخدام الخمر وقلبه إلى خل، بل يراق الخمر يراق. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. الميتة عامة، كلمة عامة، وهي الميتة كل ما مات حتف أنفه. ما الميتة؟ كل ما مات حتف أنفه بدون ذكاة، بدون ذكاة، بدون ذبح، مما يؤكل لحمه يسمى ميتة. من يعرف الفرق بين الميتة والميتة؟ في دعاء يدعو به بعض الناس، اللهم إنا نسألك ميتة سوية. شنو يعني الميتة؟ أحسن، الميتة طريقة وكيفية الموت، أما الميتة وصف للميت. نعم، حرم بيع الخمر والميتة، وهذا فيه إشارة أنه لا يجوز بيع أي ميتة. طيب، حتى لو كان غير مأكول اللحم من باب أولى، لأن مأكول اللحم، ميتة مأكول اللحم محرم، فميتة غير مأكول اللحم من باب أولى. قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. والألف واللام في الخنزير هل هو مخصوص باللحم أو عام؟ عام، فشمل قرنه وشمل نابه وشمل جلده وشمل ظلفه وشمل مصرانه وشمل شحمه وشمل لحمه. والأصنام، الأصنام جمع صنم، والمقصود به كل وثن يعبد من دون الله، سواء كان على صورة معينة أو لم تكن على صورة معينة. فلا يجوز لمسلم أن يبيع صنما يعبد مع الله، سواء كان على صورة معينة كصورة المسيح عليه السلام المزعومة، أو كان على صورة غير معينة كالصليب مثلا. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن. النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة، فهم سألوا لا عن البيع، البيع خلاص انتهى، الآن سألوا عن الانتفاع بشحوم الميتة بدون بيع. أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ثلاث فوائد مزعومة لشحوم الميتات، ثلاث فوائد مزعومة لشحوم الميتات. الأول، يطلى بها السفن، يعني يحطون على الأخشاب السفن حتى إذا ذهب إلى البحر لم تتأثر، بدل ما يستخدمون شحوم المذبوح أكلا، شحوم المذبوح أكلا يستخدمونه في أكله، وشحوم الميتات يستخدمونه في طلي السفن، وطلي السفن يعني صبغ السفن. ويدهن بها الجلود، يعني جلود السباع والنمار إذا جاءوا يدبغونها، يحركونها يفركونها ثم يدهنونها ثم يجففونها. قال ويستصبح بها الناس، يضعون الدهن الميتة في السراج، يصنعون من الشحم شمعة. فقال صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. دل على أن الشارع إذا حرم بيع الشيء حرم الانتفاع به، لأن الحديث في أوله تحريم البيع، فلما سألوا عن الانتفاع قال لا هو حرام، فأكد المعنى الأول فدل على العموم، فإن الشارع إذا حرم بيع شيء حرم الانتفاع به. قال لا هو حرام، ما يجوز الاحتيال، ما يجوز الاحتيال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، طبعا الناس اليوم يحتجون يقولون شلون تحرمون شحوم الميتة؟ طيب هذه الشحوم نستفيد منها، ليش نرميها في الزبالة؟ نقول إذا تريد أن تستفيد منها لا توجد الميتات، اذبح الميتة قبل أن تموت وانتفع بها، ما حد قال لك ولا تنظر إليها حتى تموت. قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، قاتل يحمل على معنيين. الأول أهلك الله اليهود، والثاني وهو المشهور قاتل الله اليهود، يعني لعن الله اليهود، قاتل بمعنى لعن. قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، الله حرم الشحوم على اليهود، وهذا جاء في القرآن في سورة المائدة: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادق. إذن لماذا الله حرم عليهم الشحوم؟ لبغيهم، حرم عليهم الشحوم يعني شحوم المذبوح، الله حرم عليهم شحوم المذبوح، ما هو شحوم الميتات، الميتات محرم من باب أولى. فماذا فعلوا؟ فأجملوا، أخذوا الشحوم، أجملوه يعني أذابوه، ذوبوه، أذابوه أو ذوبوه. لما ذوبوه قالوا هذا ليس بشحم، هذا زيت، هذا مائع، المحرم هو الجامد، تلاعبوا. طيب هذا الآن هو شحم ولا ليس بشحم؟ لا شحم. طيب ما دام شحم ما تغير الحكم، أول كان شحما جامدا الآن أصبح شحما مائعا. قال صلى الله عليه وسلم: فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمن. ما النتيجة؟ استفادوا، نعم النتيجة، استحقوا لعن الله، استحقوا لعنة الله، استحقوا الهلاك. وفيه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الذين يحتالون في دين الله يستحقون اللعنة والهلاك عياذا بالله تعالى. ولا يجوز للإنسان أن يتحايل في دين الله تبارك وتعالى. بعض الناس اليوم يتحايل على الربا، ويتحايل في تحليل ما حرم الله، يتحايل ويقول: والله الفقير الفلاني قال كذا وكذا. أيها الإخوة، أقوال الفقهاء ليست نصوصا، أقوال الفقهاء بحاجة إلى دليل. ما يأتي إنسان ويقول: والله الفقيه الفلاني أباح الربا مع الكافر. لا يجوز للإنسان أن يحتج بقول الفقيه الفلاني على أنه أباح الغنى مثلا، أو أباح بيع الخمر للكافر مثلا، أو أباح بيع الخمر للخل مثلا. هذا ما يجوز، الإنسان لا يتبع رخص العلماء. لا، هذا ليس فيه شيء، لأن الإهاب، إهاب الميتة يطهر بالدبغ، يطهر بالدبغ، فهو يطهر، فالشارع هو الذي جعل الدبغ سبيلا لطهارة جلد الميتة، ما فيه إشكال. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. رواه البخاري.
هذا الحديث موضوعه بيان تحريم المسكرات بأنواعها، بيان تحريم المسكرات بأنواعها على المسلمين. أورد فيه المصنف حديث أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى، إذن هذا حديث يرويه الحفيد عن الأب عن الجد، أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. وأما أبو بردة فاختلف في اسمه، والصواب أن اسمه كنيته. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، لما بعثه إلى اليمن سأل أسئلة قبل أن يصل اليمن، وقال فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. إذن هذه أسماء لمشروبات كانت في اليمن من الخمر. قال: إنهم يبيعون، يصنعون البتع والمزر ويبيعون. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، نبيذ العسل. طبعا نبيذ في اصطلاحهم هو الخمر الآن، نبيذ العسل. إذن كانوا يصنعون من العسل، يأخذون العسل ويضعونه في ماء ثم يضعونه بطريقة معينة في الشمس فيتخمر ثم يشربونه. والمزر نبيذ الشعير، يأخذون الشعير ثم ينقعونه في ماء وفي طريقة معينة يعرضونه للشمس ثم أو الحرارة ثم بعد ذلك تخمر ثم يشربونه. فقال صلى الله عليه وسلم، هو سئل عن البتع والمزر، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر ما حرم البتع والمزر، حرم الخمر ما حرم البتع والمزر، فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. إذن هذه أصبحت قاعدة نبوية كلية مطلقة أن المسكر حرام. والمسكر هو الذي يذهب العقل، فما أذهب العقل بحيث أصبح الإنسان لا يفرق بين الحلال والحرام، بين الشيء المباح والمحرم، يصبح مثل الذي يتكلم بما لا يفهم أو مثل المجنون، فهذا محرم. كل شيء يذهب عقلك أو بعضه فهو محرم. ومن هنا ننتبه كثيرا ما نسأل عن الكحول، الكحول التي تستخدم في الأدوية. الكحول الصحيح أنها منقسمة إلى قسمين، كحول ميثيلية بشهادة الكيميائيين أنفسهم، وكحول إيثيلية. وهم يقولون الكحول الإيثيلية لا تسبب السكر وإن كانت تسبب الخدار، والكحول الميثيلية تسبب السكر. إذن الكحول التي تسبب السكر محرم، والكحول التي لا تسبب السكر وتستخدم في الدواء أو في بعض العطورات هذا ليس بمحرم. والقاعدة أن ما كان سبباً في إذهاب بعض العقل فهو محرم، قليله وكثير. طيب والذي يسبب الإغماء؟ لا، هذا ليس إسكاراً، الإغماء ليس إسكار. يعني مثلاً إنسان يعطى دواء فيغمى عليه، هذا لا يسمى سكراً. البنج مثلاً ما يسمى سكراً، البنج الذي يعطاه المريض. وبناء على هذا مثلاً الزعفران، الزعفران قال الفقهاء إن استخدام الكثير منه ربما يجعل الإنسان مغمى عليه وربما يموت، لأنه مادة سمية، فيستخدم الشيء القليل منه في الشاي، هذا ليس بمحرم. لماذا؟ لأن الكثير منه ليس مسكرا، وإن كان الكثير منه قد يغمي على الإنسان أو قد يقتل الإنسان، فرق بين الأمرين. يعني أضرب لكم مثال الآن، لو أن إنسانا أكل كيلو وين من الشحم، قد يموت ولا لا؟ قد يموت بسبب ارتفاع إيش؟ الكوليسترول في جسمه. لو أن إنسانا أكل سكرا كثيرا، قال أنا اليوم ما أكل إلا هالسم الأبيض، أنا أسميه السم الأبيض، وتحطونه بكل شيء، بالحلوة بكل شيء، غلط. طيب الآن لو أكل كثيرا من السكر، السكر يرتفع عنده ربما يغمى عليه، فهذا لا يحرم. فرق بين ما يضر كثيره ولا يسكر، فهذا لا يحرم، القليل منه والنافع منه والطيب منه. أما الذي يسكر العقل فإن الفم منه حرام، الغرفة والغرفتان من الذي يسكر كثير حرام، الغرفة والغرفتان محرم. إذن الخمر كل ما أسكر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن المقدام بن معدي يكرب،
لا اسمح لي بس نسيت شيء مهم. الناس يسألون عن شراب الشعير الذي يباع في الأسواق اليوم. شراب الشعير الذي مكتوب عليه خال من الكحول، طبعا يقصدون الكحول المثيلية، هذا الشراب إذا فتحته وشربته منه علبة أو علبتين أو ثلاث أو أربعة أو خمس لا يسكر، بناء عليه فلا يحرم. لكن يحرم على الإنسان إذا فتحه ثم تركه في الخارج حتى يظهر له الزبد، فيحرم على الإنسان أن يشربه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فوق ثلاث. ما معنى الانتباذ؟ يعني تأخذ الشعير تحطه في ماء، بعد خلال اليوم وبكرة وبعد بكرة يصير تشرب هذا الماء الذي فيه الشعير منقع، أما بعد ثلاثة أيام فلا يجوز أن تشربه، تكبه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فوق ثلاثة أيام، وهذا قول جماهير العلماء أن النبيذ الذي لا يسكر أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز شربه. مثلا وضعت تمرا في ماء تشربه اليوم والغد وبعد غد ثم تكبه وترمي. طيب قد يقول قائل لم يظهر فيه الزبد لأني وضعته في الثلاجة. هنا انتبه، قد قال بعض الفقهاء إذا لم يظهر الزبد بعد ثلاث فتطعمه دوابك، وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ينتبذ له عليه الصلاة والسلام اليوم واليومين والثلاث ثم يعطى للدواب أو يرمى. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن مقدام بن معد يكرب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن.
هذا الحديث حديث عظيم، وموضوعه بيان أهمية الاقتصاد في الأكل، بيان أهمية الاقتصاد في الأكل. هذا الحديث الذي يرويه المقدام ابن معدي كرب أو معدي يكرب أو معدي يكرب ضبط بعدة ألفاظ كلها صحيحة، فيصح أن تقول معدي يكرب ومعدي كرب ومعدي يكرب، يجوز. يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الأوعية كثيرة، وعاء تضع فيه الماء وتخزنه، وعاء تضع فيه الطعام وتخزنه، وعاء تضع فيه المال، وعاء تضع فيه الطعام في بطنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الأوعية إذا امتلأ هو البطن. ما ملأ ابن آدمي وعاء شرا من بطنه. إذن البطن وعاء ليس فيه شر، متى يحصل الشر؟ إذا امتلأ. متى يحصل الشر؟ إذا امتلأ. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. يأتي السؤال لماذا هذا الوعاء الذي هو البطن باصطلاحنا احنا اليوم المعدة، المعدة اللي الناس من كثرة أكلهم كل يوم يقصونه، ها؟ يعني خلاص سبحان الله، الإنسان ينبغي أن يمسك نفسه، وأنا أولكم الله المستعان ما أقدر أمسك نفسي عنه، لكن الناس لا يزالون يقولون كل وكل وكل حتى تكره نفسك من كثرة الأكل. ينبغي أن نقول للناس كل قيمات، نقتدي برسول الله، لماذا نقول كل كل كل؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبرر اشرب اشرب اشرب، هذاك لبن يا أخي، اللبن لو الإنسان يشربه حتى يريئه لا يضره، لأن الله قال عنه لبنا خالصا سائغا للشارب. عمركم رأيتم إنسان أصيب بغصة من لبن؟ الإنسان يغص بالماء لكن يغص باللبن أبدا، ما يمكن، لذلك ما فيه مضرة. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، لا تملأ هذا البطن. لماذا هو شر؟ لأنه ينتج عنه ثلاثة أمور مضرة عظيمة. الأمر الأول أنه يضر البدن إذا امتلأ. الأمر الثاني أنه يضر النفس، والنفس اسم للروح إذا كان في البدن، قلنا هذا، يضر النفس ويثقله. الثالث أنه يضر الفكرة ويعطله. كل واحدة منها كاف للعاقل أن لا يأكل إلا ما يقيم صلبه. أكثر أمراض الناس اليوم سببه التخمة، أكثر أمراض الناس اليوم سببه التخمة، سببه إدخال الطعام على الطعام. أفطر ثم ما هضم يتغدى ثم ما هضم يتعشى. هذا إذا كان بس عنده ثلاث وجبات. في ناس عندهم بين الوجبة والوجبة طعام يسمونها مدري شنو، مقبلات، لا في اسم انجليزي له، سناكات مدري ها، سناك، يقول لك سناك. ايش هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. حياة كلها أكل أكل، أصبحنا نسأل الله السلامة والعافية نطبق القاعدة، ليش تأكلون قال لنعيش، ليش تعيشون لنأكل، دوارة، نأكل لنعيش، نعيش لنأكل، حياة بهائم، ما هو حياة آدميين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ولذلك كان الطبيب الكلدي وهو صحابي جليل وكان يداوي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الطبيب الكلدي، كان يقول: إن المعدة بيت الداء، بيت الأمراض، كلما ملأته كلما زرعت فيه الداء، كلما خففت كلما أبعدته عن الأمراض. يقول صلى الله عليه وسلم مرشدا لنا: بحسب ابن آدم أكلات، بحسب ابن آدم أكلات أو أكلات يجوز، يكفي ابن آدم أكلات، أو أنه مضاف لحسب، بحسب أكلات يقمن صلبه يجوز، لكن الرفع هو الأشهر، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. أكلات هذا جمع للأكلة، والأكلة ما يطلق على الشيء القليل، يعني بمعنى اللقمة واللقمتين، بالكثير ثلاث عشان ينطبق كلمة أكلة، اللقمة واللقمتين والثلاث، بس مو بلقمة الشكل الكبرى. ها ها، أنا كنت أعرف رجل من طلاب والدي رحمه الله كان يطلب العلم عند والدي، وكان الوالد دائم يحث الطلاب على أكلات، فكان هذا الطالب ما شاء الله تحط له صحن رز يقول: أنا يا جماعة أنا بس أكتفي بثلاث أكلات بس، يعمل بيده هكذا ما أدري كيف، يرفع اللقمة، رأس اللقمة هنا وبطنه هنا، يقول هكذا، ثم يجلس عشر دقائق ما يعرف يتكلم. أذكره وأنا صغير ويخلص الصحن بثلاث لقمات. لا، ليس هذا المراد يا أخي، المراد أكلات النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل بثلاثة أصابع، يأكل بثلاثة أصابع يقمن الصلب. إذن المقصود من الأكل إقامة الصلب، وهو الأمر الذي لا يضعفك، الأمر الذي لا يضعفك، يقمن صلبه أي يقوم صلبه فيبقى قويا عوده فلا يضعف ولا يمرض. بعض الناس إذا ما أكل يمرض، هذا صحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان لا محالة، يعني ما يكتفي باللقيمات ولا بالأكلات، ها ماذا يفعل؟ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قسم النبي صلى الله عليه وسلم ما تملأ به جوفك إلى ثلاثة أقسام: ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان الذي يريد الصحة عليه أن لا يزيد عن الثلث، وأن شرابه ينبغي أن يكون لا يقل عن الثلث، فإنه متى ما قل الماء في بدنك أصابك الضرر. ينبغي أن يكون الماء مساوياً للطعام. بعض الناس بس يأكل ما يشرب، وهذا غلط. ينبغي أن يكون ما تشربه مساوياً في الثلث لما تأكله، ما هو أقل. بدلالة هذا الحديث، طيب قد يقول قائل: كيف أعرف الثلث؟ بعض الناس يقول كل واحد أعرف بثلثي. طيب تمدد وقول أنا أعرف بثلثي، مو صحيح. الثلث نبه عليه ابن القيم في زاد المعاد أن من جلس مثنيا قدمه اليمنى ورافعا قدمه اليمنى ومثنيا قدمه اليسرى وجالسا عليها فإنه لا يأكل أكثر من الثلث، يعني ترفع رجل وتجلس على الثاني، أما تتربع فأنت قطعا ستأكل أكثر من الثلث، ما في كلام. وجربوا هذا، دائما اجلس مثنيا أحد القدمين هكذا واجلس على الثانية، لن تأكل إلا الثلث، ولا تحس بالتخمة ولا تحس بالحموضة ولا تحس بالأمراض، ولله الحمد والمنة. قال: فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل بعد صلاة المغرب.